إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود وحسنه شيخ الألباني رحمه الله عليهم جميعا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فدائهم أسراه بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن ربيعة الإمام. قبل ما أستمر إخوة الإسلام في سرد الحديث وحاول ربطه بعون الله تعالى بالأحاديث السابقة والأحداث السابقة، ذكرنا في خطب سبقت أن غزوة بدر انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، وذكرنا أن عدد قتل المشركين بلغ 70 رجلا وأن عدد أسراهم أيضا بلغ 70 رجلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع مع أصحابه الكرام إلى المدينة ومعهم الأسرى 70. ما هي إلا أيام حتى بدأت قريش ترسل وفودا من أجل فداء الأسرى. تكلمنا عن فداء عباس، كان هو رأس البيت رأس العائلة، افتدى نفسه بنفسه وافتدى بني أخويه معه وحليمة. وتكلمنا أيضا عن كيف ألبسه النبي عليه الصلاة والسلام قميص عبد الله بن أبي بن سلول. اليوم نتكلم عن افتداء رجل آخر أو افتداء رجل آخر من الأسرى، وهو أبو العاص بن الربيع. والكلام في هذا الحسين بالذات لأمر خطير ومفارقة عجيبة، وهو أن هذا الأسير هو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج زينب. والأغرب أن زينب هي التي أرسلت مالا تطلب افتداءه. هنا قد يطرح سؤال من كيف بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجها يحارب الرسول يحارب أباها النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ترسل مالا في افتداء زوجها، بدل ما تنقم عليه ترسل مالا في افتداء زوجها. لابد ان نفصل في هذه المساله قليلا للفرنسا. زينب اول شيء رضي الله تعالى عنها كانت اكبر بنات النبي سنا رضي الله عنها، لا خلاف بين العلماء اكبر البنات زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة رضي الله عنهما جميعا. بس وقع خلاف بين أهل العلم بينها وبين القاسم أكبر الذكور أيهما كان أكبر سنا. والراجح أن زينب ولدت والنبي عمره عليه الصلاة والسلام بين 25 و30 ولم يحدده بعد. تزوج خديجة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة عمره 25 سنة، كان عمره 40 سنة، هو حين لي عمره 40 سنة. بين 25 و30 رزق الله زينب ورقية إلى سائر البنات والأولاد. أما أبو العاص بن الربيع فكانت أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، أخت خديجة. إذا خديجة هي خالة أبو العاص بن الربيع. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون مودته لخديجة قبل أن يبعث النبي لها. سألته خديجة رضي الله عنها أن يزوج أبا العاص بن الربيع من زينب، هذا قريب كانت تعده، كان أبو العاص ابن أختها بس كانت تعده بمنزلة الولد وكانت تحبه. يقول ابن إسحاق رحمه الله: وكان من رجال مكة المعدودين مالا وتجارة وأمانة، كان رجلا ناجحا في المال والتجارة والأمانة والصدق. أحبته خديجة رضي الله عنها وسألت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، قالت له: خلينا نزوج زينب بن أبي العاص، رجل شهم وأمين ومرتاح. فكان عليه الصلاة والسلام لا يخالفها فزوجه بها. فلما أكرم الله تعالى محمدا بالرسالة عليه الصلاة والسلام صار نبيا، طبعا آمنت به خديجة وكل الأولاد آمنوا به، خاصة البنات صدقنا به وشهدنا أن ما جاء به الحق ودلنا بدينه. لكن أبو العاص بن الربيع ثبت على شكه. إذا النبي بعث آمنت خديجة وأولادها بالنبي عليه الصلاة والسلام، بس زوج زينب بقي على الكفر. كيف رضي عليه الصلاة والسلام تبقى ابنته مع كافر مشرك؟ لم تكن آية التحريم نزلت، تحريم بقاء المسلمة مع كافر مشرك ما كان نزل أحكام بعد في مكة، ما كان في أحكام. الأحكام كانت تأتي في المدينة، زمن التشريع في المدينة، في مكة ما كان في أحكام. لكن هناك صفات طيبة كانت لأبي العاص بن الربيع وهو على شركه. نعطي بعض صفاته. كان النبي ايضا عليه الصلاه والسلام زوج ربيع وام كلثوم من ابني ابي لهب، ابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام، فزوج ابنتين ابني عمهما عتبه وعتيبه ابني ابي لهب، فصار البنات ثلاثه من زوجات الا فاطمه كانت صغيره في السن. فلما جهل النبي بالدعوه عليه الصلاه والسلام وعاب اليه المشركين واشتدت العداوه بينه وبين المشركين، ماذا جرى؟ اسمعوا ماذا فعل زعماء قريش وصناديد الكفر. قال بعضهم لبعض: انكم قد فرجتم محمدا من امه، ردوا عليه بناته واشغلوه به. شوف كيد الكفار، قالوا هو الان متفرج علينا، متفرج لنا، عم يعيب الالهه ويطعم بسياستنا ويطعم باحكامنا، بدل ما يشتغل فينا خلينا نشوف لبن ولده، نشوف لبنيته. قالوا: انكم فرجتم محمدا من امه، ردوا عليه بناته واشغلوه به. كيف يردون عليه البنات؟ فمشى زعماء قريش الى عتبه بن ابي لهب، قالوا له: طلق بنت محمد عليه الصلاه والسلام ونحن نزوجك باي امراه شئت من قريش. انت بس طلق بنت النبي واحلى بنت من زوجك اللي هي. عتبه كافر طبعا، ما بس كافر وما عنده نبوءه كابيه ابي لهب. فماذا قال؟ قال: ان زوجتموني بنت سعيد بن العاص طلقتموني. كان في امراه جميله يحبها، فقال: اذا بتزوجوني هذه ما كان يمكن استطيع ان نصل اليها. قال: اذا بتزوجوني فلانه بطلق. قالوا: نعم نحن نزوجك اياها. فزوجوه بن سعيد بن العاص فطلق بنت النبي عليه الصلاه والسلام. طلق رقيه. العلماء قال لم يكن دخل بها بس كان كتب كتاب. فهنا جاء عثمان بن عفان وكان قد امن واسلم فخطبها وطلبها النبي عليه الصلاه والسلام فزوجه بها. ايضا كفار قريش مشوا الى اخيه عتيبه بن ابي لهب، قالوا له: طلق ام كلثوم من زوجه فلان، طلق وتزوج منها. فلما مشوا الى ابي العاص بن الربيع قالوا: فارق صاحبتك ونحن نزوجك باي امراه شئت من قريش. قال: لا والله اني لا افارق صاحبتي، لا والله اني لا افارق صاحبتي وما احب ان لي بها اي امراه من قريش، اي لا افضل لا ابدلها باي امراه من قريش. لا والله اني لا افارق صاحبتي وما احب ان لي بها اي امراه من قريش. هذه مروءه. كافر بس انتم
النبوءة. بقي إذن زينب على إسلامها وأبو العاص على كفره وهي زوجته، بس ما في أحكام التحليل بعد، ما أزال التحليل، والنبي في مكة عليه الصلاة والسلام ما زال في مكة. لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقر في بيت أبيه والأنصاري، بعث زيد بن حارثة مولاه أبا رافع ليأتي لأهله، يأتوا بالأولاد والزوجة، ما كان متزوج بعد خديجة إلا رسمة سوداء، فأتوا بها وأتوا من أولادي، أتيا بأولادهم بفاطمة وأم كلثوم، لأن كانت عزباء وفاطمة كانت عزباء، أم كلثوم مطلقة وفاطمة عزباء. وأما رقية فكان عثمان قد تزوجها وهاجر بها قبل هجرة النبي إلى المدينة، لكان صارت في المدينة قبل النبي. بقيت الكبيرة زينب في مكة وهي مسلمة تجر مشركة، فلما جاء زيد يخرجها إلى أبيها في المدينة، هنا أبو العاص رفضها وأبقاها عندها، ما قبل الهجرة، أبقاها في مكة. كثير من المؤرخين يرجحون الأمر أنه لم يكن هذا بغضا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بغضا بها، ليس معاندة، لو كان قضية معاندة لطلقها لما جاءت قريش تستفزه لطلاقها وتدعوه لطلاقها، بس كانت القضية لو كان يحبها، فما أحب أن يستغني عنها. لذلك ذكر بعض المؤرخين أشعار كالبغوة كثير السفر، أبو العاص الربيع كان كثير التجارة والسفر، فكان يسمعونه في سفره يتغنى من بعض أبيات الشعر يمدح فيها زينب رضي الله عنها. وأذكر الآن من شعره يقول: ذكرت زينب لما يرممت إضما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. كان يقدرها ويقدر النبي عليه الصلاة والسلام، مدحها ومدح أباها، قال بنت الأمين، ما يعترف بنبوته بس يعترف بأمانته الصادق الأمين، قال بنت الأمين جزاها الله صالحة، أي امرأة صالحة. إذا كان يقدرها ويحبها، عشان لا أرسل إلى المدينة. والمشهود أن أبا العاص بن الربيع لم يكن مؤذيا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، ولا لأحد من أصحابه، لا له ولا لأحد من أصحابه. إذا كان الأمر كذلك، كيف يهاجر أو يترك مكة ويخرج مع أبي جهل لمحاربة النبي في المدينة في بلده؟ كيف يفعل ذلك؟ أيضا في الإسلام تذكرون لما تكلمنا عن قصة خروج المشركين إلى بدر، ذكرنا لكم أن أبا جهل استنفر رجالات قريش، ما رضي أن يبقى أحد من قريش إلا يخرج للقتال، فخرج بعض المشركين وهو كاره. ذكرنا قصة أمية بن خلف، كيف خرج وهو محرج ما بيخرج، كان شايف منامه سيقتل، ما بده يخرج صراحة، أبو جهل يكلمه ويجادله حتى أخرجه حياء وخجلا، والعباس عم النبي خرج حياء وخجلا محرجة من أبي جهل. فالظاهر أن أبا العاص بن الربيع ما كان عنده شدة عداوة للإسلام والمسلم، ما كان هم الموضوع كله، كان مهتما بتجارته، بس أبو جهل أحرجه فأخرجه في جيش المشركين. ولو كان معاندا محاربا عدوا شديدا عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام لما حنت إليه زينب. فلما ذهب في الجيش لم يسمع له في المعركة صوت، ولا سدي له جولات وصولات في غزو بدر، مباشرة كان من أوائل الأسرى، يمكن سلم نفسه للمسلمين. لذلك زينب تعلم أن زوجها صحيح كان مشركا، بس لم يكن عدوا محاربا شديد العداوة للإسلام، ولم يكن للإسلام أنزل الآيات في التحريم، في تحريم بقاء المسلمة مع المشركين، إذا كانت تحن إليه. فمن أجل هذا بعثت مالا إلى المسلمين حتى يعيدوا إليها زوجها، تفتديه المال. لو كانت تعلم انه عدو محارب شديد الحكايه بالمسلمين وتخلي السيف. ما اشفقت عليه لانها مسلمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع الحديث في الاسلام. تقول عائشه لما بعث اهل مكه في بدايه اسرائهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء ابي العاص بن الربيع بمال. تقول عائشه وبعثت معه بالولاده لها كانت الا خديجه ادخلتها بها على ابي العاص، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقه شديده. تقول عائشه زينب ماذا فعلت؟ بعثت شويه مصاري، ما كان عند الظهر مال كثير، فماذا بعثت؟ كانت امها خديجه عند قلاده عند عائشه. فلما زينب تزوجت من ابي العاص خديجه رضي الله عنها اهدتها هذه القلاده، قلاده غاليه اهدتها اياها واعتبرت باب الهديه عند اختها على ابي العاص بن الربيع. فزينب بدات تفتدي زوجها ما عندها مال كثير، ارسلت بعض المال وارسلت القلاده للعائله بعد في رواية لابن سعد فلما رآه رأى النبي القلادة، فلما رآها عليه الصلاة والسلام عرفها فرق لها رقة شديدة وترحم على خديجة وذكر خديجة وترحم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المال اللي بعده شاف العدد موجود فيه تذكر أنه هو هذا العدد لخديجة رضي الله عنها. تذكر أيامه مع خديجة وأصابته شفقة كبيرة على ابنته، إنه هذا أغلى شيء تملكه العائلة. ذكريات من أمها ماتت من 5 سنوات، ذكريات من أمها عائلة ما أتت إياه وأرسى يوم عرسى، وأمها ماتت تملك العقل ذكرى، كيف تضحي به؟ فأدرك عليه الصلاة والسلام من شدة حنوبها لزوجها، فرقى لها رقة شديدة. النبي تأثر عليه الصلاة والسلام. لما شاف العائلة أكثر تذكر أيام خديجة، فماذا قال لأصحابه؟ قال لهم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ذلك لها فعلا. والتأمير اللي يمروا مع الأسير يرجع والمصوري ترجع والعادل يرجع، ما قال حقه اللي أسر. اسمع عبد الله بن جبير فقال له إذا بدكم بس إذا بتحبوا رجعوا لأبو العاص ما بتأذوه، وبالنسبة للعهد رجعوا لعيال إذا بدكم. شوف تودد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال نعم يا رسول الله إلا أن تسلم. فلما أطلقوا سراحة تقول عائشة وكان رسول الله أخذ عليه أول وعدة أن يخلي سبيل الجنة. اجى ابو العاص بده يروح على مكه، فاما هو بدا بالوعد او النبي اشترط عليه. قال له انا شوف فرق صراحه بس في شرط بدك تجيب لي زينب. انت اول مره بنعرف ليش الان بدك تسمح لي ليش؟ قال له نعم. وبعث عليه الصلاه والسلام اثنين من اصحابه زيد بن حارثة ورجلا من الانصار وقال لهم كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبها وتاتي بها. بعث اثنين من الصحابه معه، قال له انت تروح على مكه بخير، ما بيفوتوا على مكه، لو دخلوا برا مكه حتى لا يقتلوا المشركون. فلما ابو العاص يبعث زينب ما تمشي بالصحراء لوحدها مده اسبوعين، فانتم تصحبها الى المدينه. فهنا ابو العاص وصل لمكه ووفى لوحده. وفى لوحده. أو كما ورد في الحديث عن النبي. طبعا الحديث لا تكمل القصه، أو الحديث انتهى، القصه لا تكمل، بس بدي أقف عند هذا القدر التداخلي ونستفيد من فوائد هذا الحديث العظيم. أول فائده في هذا الحديث في الإسلام أن رحمة النبي بإيجابها عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائد الأمة مهتم بها تحرير الجيوش وفتح البلاد، مهتم بالحياه الدين كل شيء، وبالتالي بين المسلمين بيقول لك انت ينسى عيالك بزحمه الاحداث، ينسى اولادك، ينسى بناتك. بس ما كان هذا بيحاول مع النبي عليه الصلاه والسلام، كان يعطي كل ذي حق حقه، كان يعطي كل ذي حق حقه. لذلك في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن انس بن مالك، انس بن خدم النبي عشر سنوات، كان يعرف كل شيء عن النبوه. ماذا يقول؟ يقول: ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جميل مع قصه تدل على الرحمه بالاولاد. شو بيقول؟ يقول: وكان ابراهيم مصرعا في الله في العوائل، في عوائل المدينه. كان تعود في العرب تقول الولد امه بتربي يومين كده قدام الدور المرضع بعيد شوي عن الكرة من اجل ان اللسان يفصح اللسان وصح بالابان. فالنبي لما ولد له ابراهيم، تعلمون من اولاد النبي عليه الصلاه من خديجه الا ابراهيم ومريم الكوفيه. وولد ابراهيم متاخرا، كان النبي في المدينه بعد، كان عمر النبي عليه الصلاه والسلام يمكن قريب من 60 او اقل. فولد ابراهيم صغير، فالنبي عليه الصلاه والسلام ارسله للعوالي. العوالي تبعد عن المسجد النبوي حوالي 5 كيلومترات، فكان حقه هناك حتى امراه ترضعه. فماذا يقول انس؟ يقول: كان ابراهيم مصدعا في عوالي المدينه، مكان بعيد. يقول انس: فكان النبي ينطلق اي من المسجد ونحن معه حتى يدخل البيت، وانه لا يدخل، وكان ظهره قينا فياخذه فيقبله ثم يمشي. يقول انس: كان ابراهيم يرضع بالامراه بعيده تسكن 5 كيلومترات على الاقل بين الحرم وبين سكن النبي وبين مكانها، وكان زوجها حدادا، يعني يصير يدخل في الكير فيدخل الدخان الى البيت. فكان النبي يقول انس: كان يخرج النبي عليه الصلاه والسلام 5 كيلومترات يمشي مع اصحابه، ينطلق 5 كيلومترات لماذا؟ ويدخل البيت اللي فيه ابن ابراهيم كله دخان من اجل ان يقبله قبله ويرجع. قال: كان ابراهيم مصدعا في عوالي المدينه، فكان النبي ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه لا يدخن، وكان ظهره اي زوج المرضع كان حدادا قينا فياخذه فيقبله ثم نجح. انقطع كل المسافه من جنبوس لابن الصغير. يقول الراوي عن انس، يقول: فلما توفي ابراهيم مات السماء كمل السنتين، الساه هناك بالعوية عم يرضع فيها، مات عمره سنه 5 اشهر او 6 اشهر. فلما مات النبي تاثر عليه الصلاه والسلام لموته، فماذا قال لتتم هذا الحديث؟ قال: ان ابراهيم اني وانه مات في الثدي اي في الرضاعه، وان له ذرين يكملان رضاعه في الجنه. يقول صلى الله عليه وسلم: ان ابراهيم اني وانه مات في الثدي اي وهو يرضع، وان له ذرين اي مرضعتين تكملان رضاعه في الجنه. لكن هذه رحمه الانسان الاولاد، بشوف الحد الشرعي. الرحمه بالاولاد لا تدفع الانسان المسلم الى شده الشفقه على اولاده ان يتركهم في معصيه الله عز وجل. لذلك النبي كان اشفق على زينب من شده محبتها لزوجها، اهدت كل ما لها لشان زوجها. بس ماذا فعل؟ ابو يا رسول ابو للسيره، قال له: يا ابو العاص، اول ما بتروح على مكه ترجع زينب. يا رسول الله، من زوجة ضحت بكل المال كرمال جوزها، كيف تقدر تتركوه؟ لان الدين اهم عند النبي عز وجل من الزوج، واهم من اي من الشفقه. دين البنت اهم عندها من شفقته عليها، يعني تحب زوجها بس دينها اهم عندها. اذا بقيت في مكه هو مشرك، هي مسلمه، قد يفتنها عن دينها. قد تفسر عن الدين. السماء كانت تحت التحريم، بس في فتنه بقاء المسلمه مستضعفه في مكه والكل من حولها كفار. قد تفسر عن الدين في هذا ضد الاسلام والتشريع ضد الاسلام، قد تفسر. فقالوا بترجع اياها الى المدينه. لذلك المسلم يحب اولاده، يكسب المال، يعمل تشريع ساعات لاولاده، يعيشوا اغنياء، بس ليس على حساب الدين. نحن للاسف نسوي انه يعمل 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 اخر شيء يجمع المال كثير لاولاده، بس يراهم لا يصلون لا يصومون، ما عندهم دين، يخرجون للشوارع كاسيات عاريات ما بيهتموا. وشو نفع اذا كان هذا من باب المحبه، كسب المال لاولاده من باب الحب لهم، حتى لا تعرضوا اخرتهم للنار. وين هذه المحبة والشفقة؟ حب الولد لا يجب أن يمنعك من أن تحثه على طاعة الله عز وجل. شوف هذا الفهم الخاطئ عندنا. الإنسان بيحب أولاده لدرجة من خوفي عليهم ما بيفيقوا على صلاة الصبح، من خوفي عليهم لا يدفعوا للصيام، من خوفي عليهم لا يحثهم على الصلاة لك صعب عليهم، من خوفه عليهم لا يرسلهم للمشي لك حتى ما يتهموا الهاديين، من خوفي عليهم يمنعهم عن طاعة الله عز وجل. فخرج جيل عندنا كويسين، خرج جيل الآن موجود في لبنان وفي سوريا وفي العراق وما كان في مصر، جيل لا يعرف الله. أبناء مسلمين، الآباء مسلمون مصلون في الصفوف الأولى، بس أبنائهم وين؟ بنشوفهم علمانيين يكرهون الإسلام، حرب على الإسلام. يبقى الجيل اللي نشأ في مصر اليوم اللي وقف ضد الإسلام هذا جيل ابن مال، هم كلهم أهل السنة، لا هم نصارى ولا هم شيعة، كلهم أهل السنة. آباؤهم يمكن من الأزهر الشريف وآباؤهم يمكن مشايخ. هذا الجيل نشأ عدوا للإسلام، حربا على الإسلام. كيف نشأ؟ بسبب تقصير الآباء في حث أولادهم على طاعة الله. هذه الفائدة الأولى بالحديث. الفائدة الثانية، شوف حرص النبي عليه السلام، شوف حسن عهده، مراعاته للعهد. خديجة مرته وماتت رضي الله عنها، صار فترة ميتة 5 سنين و10 سنين، كيف كان يذكرها؟ في حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها تقول: جاءت عجوز امرأة كبيرة في السن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال لها؟ فقال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أصبحتم بعدنا؟ اهتم بها. كل عائشة أقبل عليها، يعني بل ساعة يحكي معها كيف يصبح شعور كيف يغير. فلما خرجت المرأة زادت طبعا، هي ماذا قالت من جواب الحديث؟ قالت: نحن بخير يا أنت وأمي يا رسول الله. تقول عائشة: فلما خرجت قلت للنبي عليه السلام: يا رسول الله، ما هذا الإقبال على هذه المرأة العجوز؟ تقول: هذه المرأة تجرى في حالة تقبل، وعن تقول: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز، هذا الإقبال دلت ساعة تسأل فيه وكيف صارت وكيف حولك، ليش هذا الاهتمام الزائد بها؟ كان بكفي كيفك والله يزيد وتقول والله معك تألم. قالت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فماذا أجابها؟ قالت: إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يقول: هذه المرأة كانت صديقة لخديجة، فحين أكرمها من باب الوفاء لعهد خديجة، وفاء لذكرى خديجة رضي الله عنها، قال: إن هذه العجوز كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. تقول عائشة في حديث آخر صحيح: تقول: ما غبت على امرأة، أي من امرأة، كما غبت على خديجة وما رأيت. تقول عائشة: ما غبت من امرأة من نساء سمتنا في الغد من عن خديجة، مع أني ما شفتها. خديجة بنت النبي لم يتزوج بعد عائشة رضي الله عنها، لماذا هذه الغيرة الشديدة منها؟ قالت: وما ذاك إلا لتسفى في ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. دائما يذكرها، دائما يذكرها. قالت: وإن كان لا يذبح يتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. تقول عائشة دائما بيجي خروف بيذبحوه وبيقصوا شقاف وبيقول بعثوا هدي لفلان صديقة خديجة وهدي لفلان صديقة خديجة وهدي لفلان القطعة الفلانية صديقة خديجة. وإن كان ليذبح الشاة يتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. هذا حسن العهد أخذناه من الحديث، لأن النبي لما رأى القليل عليه السلام ذكر خديجة فترحم عليه. الفائدة الثانية في الأختم بها، شوف الكفار ما أحدثهم ما أنكرهم، شوفوا النبي متفرق من جعله عليه السلام متفرق، فقالوا أفضل شيء بدل ما يشتغل فينا نشتغل فيه. كيف نشتغل فيه؟ نشوف البنك فأوليه زوجه أوليه، فقالوا له روحوا طبقوا البنات بنات النبي عليه السلام حتى يفضلوا ويشتغل فيهم ما بيشتغل فينا. هذه الخطة اليوم معمول بها حتى اليوم. شوف الأمة اليوم ما أكثر أعدائها، ما أكثر أعداء الأمة، من صليبي إلى صهيوني إلى بطني إلى صفوي إلى منافقي إلى علمانيين، كلهم مجتمعين اليوم على الأمة. شوف اليوم الحرب في سوريا بين الإسلام حرب أمم، أمم تحارب الإسلام. الغرب نسي كل مبادئ حقوق الإنسان اللي كان يتبجح بها، ما عاد يشوف إلا كان شاب مجاهد بالأفعال السلم والحقد في سوريا خطر على أمريكا، فرجعوا وقفوا مع الأسد المجرم ونسوا كل مبادئهم، نسوا كل مبادئهم فقط كرها للإسلام وبغضا للإسلام. حربنا الشرق من إيران الصفوية الباطنية وروسيا الشيوعية والصين الشيوعية ومن الغرب الصليبية وكل العالم ومن كثير من الدول العربية ومن العلمانيين العرب، حرب على المسلمين في سوريا، حرب على الإسلام. وكل هذا وكل هذا المكر لا يستطيعون أن يقضوا على الإسلام وجذب المسلمين إلا في حال واحد، إذا اشتغل المسلمون بأنفسهم. فهموا هالقضية في الإسلام. الله تعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اجتمعت كل أمم الأرض على إخواننا في سوريا ولن يستطيعوا عليه إلا في حال واحد، إذا اشتغل المجاهدون بأنفسهم وقتل بعضهم بعضا وفرق بعضهم صف بعض وحارب بعضهم بعضا. هون الله تعالى رحم بهم، يقول أحسن ما تأسمون في الآخرة تقتلون بعضهم البعض، لا خلي الأسد يقتلكم، تؤجرون في الآخرة تخرجون شهداء، أحسن ما تموتون ظالمين. أي خلاف اليوم بين المجاهدين يفرق الصف ويغري الإخوة بعضهم ببعض، هذا لا يجوز مهما كان سببه. لآبة ظالم في لو مشروع خطير، مشروع إيراني خطير يأكل المنطق ويحرف الدين ويأخذ الأعراض يتصل الأعراض ويأخذ البلاد والخيرات، الأمة يجب أن تواجه هذا المشروع أول شيء بدون أي خلافات بينها. بعدين نحكي بعد ما يذهب هذا المجرم، نحكي كيف شكل الدولة، كيف نحكم بالإسلام، كيف وكيف بعدين. بس الآن نطرح هذه المسائل ونتفرق عليها ونتقاتل عليها، والعدو يغتصب بناتنا ويضربنا بالكياوي، والغرب والشرق متكالب علينا، هذا مخالف لشرع الله عز وجل. والآن نفس الشيء هو الزمن الطاووس، الكل متكالب عليه. إلا في آخر عقر الآن السني في لبنان في شباب ملتزم يلقى بالله وكذا، من يعجبه هذا؟ ما يعجب الأمر، رغم أن الضحية فجرت مساجدنا وقتل شبابنا. اليوم بيشعر التكفيريين والإرهابيين إنه نحن تكفيريين وإرهابيين. تبي عمي الذين مارسوا التقتيل مارسوا التفجير موجودون معروفون، ما سمعت تهمهم كلمة إنه إرهابيين. حتى المجرم عليه يستدعونه للقضاء يتوسلون إليه إنه الله ارضى عليك، تعالى يوم الثلاثاء نفوس إيدك، تعالى يوم الثلاثاء ما تحرجنا ما تحرجنا، تعال بدلك سيحتاج يصرف اول من رجع مؤمنا الى قريته. كل هذا التكالب على الاسلام وعلى الدين وعلى السنه. بشوف وضعنا يا جوزان تفرق تشتت. قلت له بيعمل راس بيعمل قلبي بيعمل حوض حوض نفسي خاصه به. كل واحد بيفرق كل واحد بيظهر كل واحد بيعمل حوض الشغله. يا اخي لا تنتصر الامه لا تنتصر الامه بهذه النفسيات. الله تعالى اذا علم منا هذا التفرق وحب الذات والانا والواحد منا بس هو يظهر ولو على حساب الدين الله تعالى حين يسلط علينا المجرمين يسلط علينا المجرمين. فنسال الله تعالى ان يهدنا الى دينه والى وحدتنا. اقول الله لك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوتي الاسلام اذكركم قبل بدء الدعاء بصيام يوم عاشوراء فإن الله يكفر فيه ذنوب سنة كاملة. نسأل الله تعالى أن يرجعنا بنيل يوم عاشوراء وأن يغفر فيه ذنوبنا ويكفر فيه عن سيئاتنا. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أعوذ بهذه الأمة قبل الرسل يعز فيها عباده ويزل فيه حفظ معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم صل إخواننا في سوريا كن معهم ولا تكن عليهم آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم ردهم لمدد من أهلهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم ألف بين قلوبهم وحد صفهم اجعل بأسهم